بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من سلسلة مجالس علم المصطلح أو المختارات من علم المصطلح، المجلس الثاني من الدورة الثالثة، وهو الدرس العاشر أو الحادي عشر، درس الحادي عشر في فن المصطلح. وكانت البداية في هذه الدورة الثالثة أن بدأنا بأقسام الحديث من حيث من نسب إليه الحديث، وقلنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الموقوف، المرفوع، والموقوف والمقطوع. وانتهينا بالأمس من المرفوع وأحكامه وأقسامه، ونبدأ اليوم إن شاء الله في القسم الثاني وهو الموقوف. والموقوف أهل العلم لهم فيه قولان من حيث التعريف، ويطلقونه على مسميات أخرى كما سترون إن شاء الله بعد قليل. فالموقوف على رأي الفريق الأول من أهل العلم، وهو رأي الأكثر كالخطيب البغدادي والحافظ العراقي والذهبي وابن حجر وغيرهم. ونبدأ بتعريفه عند هؤلاء الفريق الأول. قال الخطيب البغدادي في تعريفه: ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه، ما أسنده الراوي إلى الصحابي ولم يتجاوزه. وقال العراقي في نظمه في ألفيته في فن المصطلح: وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. إذا حفظت البيت تحفظ الموقوف خلاص. وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، وسيأتي شرحه إن شاء الله. وقال الحافظ الذهبي في تعريفه: ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. ومعنى قول الحافظ العراقي زين الدين العراقي: وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، وسمي بالموقوف أي يا طالب العلم، يا طالب العلم سمي الموقوف، يعني أطلقه وعرفه على ما قصرته من قول أو رواية تتعلق بالصحابي، وسمي بالموقوف أي يا طالب العلم عرف الموقوف، أو أطلقه على قول أو رواية الصحابي من قوله أو فعله، مما لا قرينة فيه للرفع، مما لا قرينة فيه للرفع سواء أوصلته أم قطعته. هذا معنى قول العراقي. ابن الصلاح يقول في تعريفه: ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيوقف عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفريق من أهل العلم قصر الموقوف على قول الصحابي فقط، إذن ما يكون من رواية من قول الصحابي هو الذي يطلق عليه الموقوف، ولا يشترط أن يكون متصلا حتى لو كان في سنده انقطاع. ولذلك هذا معنى قول العراقي بصاحب وصلت أو قطعته، فيه انقطاع أو فيه اتصال، لكن في نهاية السند أو في طرف السند القائل هو الصحابي، لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قسم من التعريف. القول الثاني تعريف الحاكم أبي عبد الله إمام المحدثين بنيسابور، الحافظ أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. ماذا قال الحاكم؟ الحاكم قال في تعريف المرفوع، وقد قسمه إلى قسمين: الموقوف المتصل، والثاني المنقطع. فقال في النوع الأول أو القسم الأول أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال. كلام دقيق. أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال، ويريد بالإرسال الانقطاع، لا يريد المرسل اللي هو رواية التابعي عن رسول الله، اللي يريد المنقطع من غير إرسال ولا إعضال، يعني لا يكون معضلا ولا منقطعا. اشترط الحاكم إذن في الموقوف عدم الانقطاع. الحافظ بن حجر ركز على القول الأول أو التعريف الأول للحاكم، وقال أنه لم يوافقه عليه أحد، انتقد الحاكم أبا عبد الله. الحافظ بن حجر قال: شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي رضي الله عنه. ثم ماذا قال؟ قال: وهو شرط لم يوافقه عليه أحد. انتقد الحاكم: وهو شرط لم يوافقه عليه أحد. السخاوي تلميذ بن حجر تبع شيخه في هذا النقد، فخطأ الحاكم، قال: وشذ الحاكم هذا من يقول؟ السخاوي. قال: وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع. الحقيقة أن الحاكم ذكر قسمين للموقوف. القسم الأول ذكرته لكم، وهو قوله أن يروى الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال، يعني أن لا يكون منقطعا، يكون متصلا. القسم الثاني الحاكم لم يشترط فيه هذا الشرط، بل قال الحاكم: ومما يلزم طالب الحديث معرفته نوع من الموقوفات وهي مرسلة قبل الوصول إلى الصحابي، يعني موقوف ولو كان فيه انقطاع، يعني هو موقوف ولو كان فيه انقطاع. إذن النوع الأول عند الحاكم أن لا يكون فيه إرسال ولا إعضال، يعني غير منقطع. الثاني قد يكون في سنده إرسال قبل الصحابي، يعني فيه انقطاع. هل غاب هذا عن ابن حجر؟ فانتقد الحاكم: حافظ مثل ابن حجر هل غاب عنه مثله؟ ولا ركز على كلام الحاكم الأول؟ حيرني نقد ابن حجر حقيقة، وقفت عنده كثير. السخاوي تبع شيخه ابن حجر، وكنت أتمنى يحقق أكثر. لكن لماذا قال الحاكم، لماذا انتقد ابن حجر الحاكم؟ هل ركز على القسم الأول عند الحاكم وفاته الثاني؟ هذا احتمال وارد. إذا أردنا أن نعتذر لابن حجر قد نقول أنه يريد أن يقول حتى القسم الأول الذي أتى به الحاكم لم يوافق عليه أحد، فالمرسل عند المحدثين والعلماء فالموقوف عند المحدثين أو العلماء ما كان من قول الصحابي لم يجاوز به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكان متصلا أم منقطعا. أما أن يأتي الحاكم بنوع يشترط فيه الاتصال ونوع لا يشترط فيه، فحتى النوع الأول لم يأتي به أحد فخالف الحاكم. لعل هذا مراد ابن حجر. لو أردنا أن نعتذر لحافظ الأمة هذا الاعتذار. لذلك أنا استغربت، لأن أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، فهل وقف على القول الأول ولم ينظر في الثاني، أو فاته القول الثاني؟ لأنه قال هذا الكلام في النكت على كتاب ابن الصلاح، فربما أحيانا الإنسان وهو يكتب وينتقد أو ينكت يفوت قول يتذكر قول، ممكن صح ولا لا، وثان العالم إليك. المهم هذا باختصار تعريف الموقوف، والقول الأول هو الراجح، القول الأول هو الراجح، وهو ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، سواء كان متصلا أم منقطعا، يعني في السند. وذكرت لكم قول العراقي، احفظوا قولها، نشوف من حفظ البيت فيما بعد في الختام، يعني نشوف من يحفظ البيت يشرح لنا، له هدية إن شاء الله. وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. البيقوني قال في تعريف الموقوف: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. زك يعني علم، زك يعني علم، ما أضفته وما أضفته إلى الأصحاب، جمع صحابي، من قول وفعل فهو موقوف زك، ولم يشترط الاتصال، يعني سواء كان متصلا أو منقطعا. إذن البيقوني مع الجمهور أو الأكثرية في القول الأول، هذا تعريفه واضح، والخلاف الذي حصل فيه، وأظنكم إن شاء الله استوعبتوا القول الراجح في تعريف الموقوف. مثاله، مثال الموقوف ما أخرجه الحاكم في المعرفة من طريق محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، من باب إيش؟ بالأدب، حتى لا يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، يقرعون الباب بالأظافير التي فيها صوت خفيف يعني. طبعا هذا مثال جميل من الحاكم. أنا لماذا أتيت به هذا المثال بالذات؟ لأنه يشكل بيننا موقوف وبيننا مرفوع، صح؟ لأن ذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، الحاكم يقول هذا موقوف لأن من عمل الصحابة. الشيء الجميل اللي في هذا المثال أنه فعل وليس أغلب، أقرب إلى أنه إيش؟ فعل، ولكنه قول المغيرة وأقرب إلى فعل، فيه قول فيه فعل. فمثال الحاكم جميل جدا، فيه القول والفعل وفيه فائدة دقيقة، وهي: وإن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا إلا أنه بقي من قسم الموقوف، بقي من قسم الموقوف. إذن أثى موقوف المغيرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. مثال آخر، نأخذ مثال آخر، ما أخرجه الطحاوي في شرح المشكل، يعني مشكل الآثار، ما أخرجه الطحاوي في شرح المشكل، والبيهقي في الخلافيات، والبيهقي في كتاب الخلافيات، من طريق سفيان الثوري، من طريق سفيان الثوري عن أيوب هو السختياني، عن نافع مولى بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما: في الفأرة تموت في الدهن، في الفأرة تموت في الدهن، أنه كان يرخص فيه للمصباح، وفي لفظ قال ابن عمر: استصبحوا به، استصبحوا به وادهنوا به قدومكم. هذا موقوف على ابن عمر، الفأرة إذا سقطت في السمن، طبعا في أحاديث أنها تؤخذ وما حولها وتلقى، ويستفاد من باقي، من باقي السمن، وفي أحاديث تفرق بين المائع والجامد، إن كان جامدا فيلقى وما حولها، وإن كان مائعا فأريقوه كله. واختلف العلماء في الرواية الثانية هل هي ثابتة أم لا تصح، لأنها انفرد بها معمر، والرواية الأولى المطلقة قوية جدا، ومنها ما هو في الصحيح. المهم أن هذا أثر ابن عمر يرى في اجتهاده أن الفأرة إذا ماتت في الدهن يستصبح بها. الاستصباح يعني يكون الدهن وقودا للمصابيح، للفتيل اللي كان يشعل به المصباح. هذا مثال، طبعا هناك أمثلة كثيرة. طيب، لاحظتم أن في تعريف الموقوف العلماء يقولون ما نسب وسند إلى الصحابة من قول أو فعل، لم يقولوا أو تقرير، صح؟ في المرفوع قالوا هذا، صحيح؟ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. لماذا تحاشوا التقرير في الموقوف على الصحابة؟ يعني يحدث أمام الصحابي شيء فيسكت، يقر ما حصل أمامه. قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سكت خلاص له حكم شرعي، صح؟ يعني أقر الشيء، كما أكل الضب أمامه فأقره، انتهى. ابن حجر فصل تفصيلا جميلا في التقرير، قال: والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع، زين، وإن لم يكن فإن خلا عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف. فصل جميل، لم يضيفوا في التعريف لكن في تفصيل، لماذا لم يضيفوا التقرير في التعريف الموقوف؟ لأسباب، يحتمل أن الصحابي وهو جالس ذهل عن اللي رأى فانصرف ذهنه، صح؟ بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يبلغ ويصل يأتيه الوحي يصحح كان خطأ. ثانيا، يمكن الصحابي لا يستطيع أن ينكر، صح؟ لا يستطيع، مثل ما حدث قصة أنس رضي الله عنه مع الحجاج لما أخر صلاة الجمعة لحكمة يراها توقف في الإنكار. إذن ليس هنا سكوت أنس يعني الفعل صواب تقرير، لا، صحيح. وقد يكون ما حدث أمامه ليس له عنده فيه علم أو حديث أو أثر، وقد يكون أن الصحابي سكت خشية أن يؤول الأمر إلى مفسدة أكبر، كما صلى حذيفة خلف عثمان لما أتم أربعا في مكة، فلما قيل له قال: الخلاف شر، الخلاف شر. إقراره هنا ليس تصويبا للفعل، للمفروض يقصر الصلاة، لكن خشية من مفسدة أكبر. إذن هاي الأسباب، صحيح، أو من الأسباب أيضا قد يسكت الصحابي لأن الذي حدث أمامه مسألة اجتهادية، احترم اجتهاد الصحابي الآخر وهو له اجتهاده، إن لم يكن في المسألة نص قاطع. إذن هاي الأسباب تدفع عدم الإنكار أو التقرير، ولذلك ابتعدوا عن كلمة التقرير. ابن حجر يقول: إن كان هناك جمع من الصحابة، جمع وحصل ما حصل أمامهم وبلغ من بلغ ولم ينكروا، إذن هذا إيش؟ إجماع، إجماع، كما يقولون الإجماع السكوتي، إجماع. طيب إذا لم يكن بمحضر جمع، ماذا يقول الحافظ؟ يقول: إن خلا عن سبب مانع من السكوت والإنكار فحكم حكم الموقوف. لازم نبحث، هل سكت الصحابي لسبب، لمفسدة، خشية، ليس عند علم، واواواوا، أم سكت لسبب معين؟ إن لم يكن سبب يقول إذن معناه أن له حكم الموقوف. وهذا تجدون في الكتب أحيانا، حدث أمام ابن عمر فسكت، وحدث ما هذا أمام جمع من الصحابة فسكتوا، ألا تجدون هذا؟ صح؟ نوع من التقرير، لكن بشرط أن تنتفي الأسباب المانعة من الإنكار، وهذا يحتاج تحقيق. ولذلك لهذه الأسباب لم يأتوا بكلمة أو تقرير، لم يأتوا بها. طيب، المسألة الثانية والثالثة في درس اليوم في الموقوف، نريد أن نفهم من هو الصحابي بعد أن عرفنا الموقوف أنه موقوف على الصحابي، أنه الرواية أو القول المنقول عن الصحابي. اختلف العلماء، القول الأول أنه من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخرج من وفد عليه فسأله أو ذهب، مثل بعض الأعراب، صح؟ كان يأتي يدخل يسأل يا محمد كذا ويذهب. على هذا القول هو ليس بصحابي، لذلك هذا القول ضعيف. الثاني، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا فيه إشكال، لأن من الصحابة من سمع النبي ولم يراه لأنه أعمى، مثل ابن أم مكتوم، ولا يمكن نخرجه. الثالث الصحيح، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا التعريف الصواب، وهو الذي اختاره الحافظ بن حجر. لقي أدق من رأى، لقي أدق من رأى، لقيه خلاص، سواء كان بصيرا فرآه أو أعمى فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لقي يشمل الأعمى والبصير، زين، ولذلك كان أدق. طيب، مؤمنا به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يدخل فيه من رآه في المنام، ولا ما ننتهي صحابة لا يقيام الساعة، لا، لقيه في حال اليقظة، زين، بعيدا عن خرافة من يقول أنا أراه في اليقظة، لا، اليقظة الحقيقية، زين، ولا يدخل فيه من رآه صلى الله عليه وسلم بعد موته، يعني قبل أن يدفن، على الصحيح. منهم من يعد في الصحابة، لا، يراه وهو حي. قال مؤمنا، أخرج من رآه وهو كافر لم يؤمن به، لأن كثير من كفار قريش رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على كفر. مؤمنا به، قد يراه من يؤمن بغيره من الأنبياء ولا يؤمن به، لا يدخل في الصحبة، صحيح؟ يؤمن بعيسى، يؤمن بموسى عليهم السلام، لكن لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط أيضا يؤمن به أنه رسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ومات على الإسلام، شرط، أخرج من رآه وهو مسلم وآمن به ثم ارتد ومات على الكفر والعياذ بالله. أما من رآه مسلما مؤمنا ثم تخللت حياته الردة ثم عاد للإسلام، يعود صحابي. طيب، المسألة التالية، الرابعة والخامسة، ما فائدة كتابة الموقوف؟ لماذا نكتبه؟ لماذا نهتم فيه؟ الموقوفات، لماذا فائدة الاهتمام بها؟ كتابة الموقوف لها عدة فوائد، الموقوف على الصحابة يعني، من الفوائد أن قول الصحابي أو فعله يعتبر من فهم السلف، ونحن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف، وفهم السلف أمان لنا، خاصة الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعاصروا الوحي وأخذوا السنة والقرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولم يدخل في لغتهم العجمة عراب قح، فهم أقرب الناس بل أولى الناس بفهم الكتاب والسنة. فلما يكون عندك موقوفات على الصحابة في فهم السنة أو فهم الحديث أو فهم القرآن هي الأولى، فهذه الفائدة الأولى. الخطيب البغدادي نقل جملة عظيمة أنقلها لكم للفائدة. ماذا قال؟ اسمعوا كيف جميلة هذه الكلمة، اللي يقدر يكتبها يكتبها، هي تكتب في الفوائد. قال الخطيب: فقد جعلها، الضمير يعود إلى الموقوفات، فقد جعلها أي الموقوفات كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم العمل بها، في لزوم العمل بها أو تقديمها على القياس وإلحاقها بالسنن، أو تقديمها على القياس وإلحاقها بالسنن. وهذا عمل كثير من الفقهاء، خاصة الأئمة الأربعة، يقدمون الأثر والموقوف على الرأي والقياس. إذا عندي قياس عالم وعندي موقوف عن الصحابة، لا، الموقوف أولى من القياس. ولذلك ما كانوا يلجؤون للقياس إلا إذا فقدوا الأثر والنص، الموقوفات والمرفوعات. واضح؟ هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: قد يكون له حكم الرفع. إذا نقف على الموقوفات لأن بعضها له حكم الرفع، فهذا يزيدنا معرفة بالنصوص. وقد مر بنا في الدرس بالأمس أن من المرفوع ما له حكم، له حكم الرفع، كقول الصحابة: نهينا عن كذا وأمرنا بكذا، وكذلك كنا نفعل كذا، ومن السنة كذا. صحيح؟ فلما تقف على الموقوف بعد فترة قد تكتشف أن له حكم الرفع، ليس فقط أنه من المرفوع. قد تقف على قول صحابي تكتشف أنه يذكر لك سبب نزول، وسبب النزول له حكم المرفوع. أو تكتشف أن قول الصحابي هذا مما لا يقال بالرأي والاجتهاد، فيكون الحكم الرفع. الفائدة الثالثة: قد يعرف بالموقوف علة حديث مرفوع. يا سلام، هذا يحتاج إلى تخريج وجمع الطرق. قد يعرف بالموقوف علة حديث مرفوع عند جمع الطرق والأسانيد، عند جمع الطرق والأسانيد. شفتوا كيف؟ عند جمع الطرق والأسانيد. وهذا الذي تجدونه كثيرا في عند العلماء خاصة علماء العلل، يقول قد روي مرفوعا والمحفوظ أنه موقوف. شفت من وين عرف أن المرفوع فيه علة؟ لما وقف على الموقوف مثلا، وفي سند المرفوع راو ضعيف ويهم، فيعرف إن هذا الراوي وهم فرفع الموقوف، خاصة إن كان سند المرفوع صحيحا سليما، فيعرف حينها أن الصواب أن هذا المتن من قول صحابي موقوف والمرفوع غير محفوظ. واضح؟ بنمثل بمثال. طيب، والمثال أيضا ذكرت لفائدتين، يعني نضرب بعصفورين بحجر. أخرج الدارقطني في سننه، أخرج الدارقطني في سننه، والبيهقي في الكبرى، يعني في سننه الكبرى، من طريق سفيان الثوري عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه أنه قال في الفأرة تقع في السمن أو الزيت، انتفعوا به ولا تأكلوا. زين، هذا موقوف على من؟ من طريق من؟ سفيان الثوري، ويرويه معمر وسعيد بن بشير أيضا من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا نفس الحديث مرفوع وموقوف، زين، المحدث وقف عليه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا من قول الصحابي أبي سعيد. اسمعوا ماذا يقول الدارقطني. اسمعوا، قال الدارقطني لما أخرج المرفوع: ورواه الثوري عن أبي هارون موقوفا على أبي سعيد. إيش يريد أن يقول لك؟ لك انتبه، انتبه، أيضا هو جاء موقوفا، يعني انتبه، ممكن في علة. البيهقي ماذا قال؟ قال البيهقي: وقال البيهقي وروي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح. يا سلام على علماء الحديث. وقال البيهقي وروي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح. قال روية، انتبهتوا؟ ليش؟ لأن أبو هارون العبدي، لأن أبا هارون العبدي متروك ضعيف جدا، بل كذبه حماد بن زيد قال كان كذابا يحدث بالغداة بشيء ويحدث بالعشي بشيء، وهو متروك، يعني حتى الموقوف سند ضعيف. مع ضعف سند الموقوف، مع ذلك العلماء قدموا الموقوف على المرفوع، ولذلك قال البيهقي وروي، وهي صيغة تمريض، هذا صحيح، مع ذلك قدموا الموقوف. كأن أبو هارون العبدي اضطرب فيه، تارة حدثه مرفوعا وتارة حدثه موقوفا، لكن الوقوف على الموقوف حلوة. الوقوف على الموقوف، الوقوف على الموقوف ستعلمون بعد قليل أنه اسم كتاب. إذن الوقوف على الموقوف يفتح لك باب معرفة العلة أحيانا في المرفوع، مش دائما، لأنه قد يصح مرفوعا وموقوفا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. في موقوف على ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. صح الموقوف وصح المرفوع. زين، إذن هذه من الفوائد. زين، أيضا من الفوائد عندما نقف على الموقوفات أننا قد لا نجد للصحابي معارضا آخر. عندما يأتي الصحابي بحكم شرعي في الموقوف قد لا نجد له معارضا، فيكون قوله حجة عند من يرى أن قول الصحابي حجة. وهي فائدة. ويفيدنا أيضا في الترجيح، لما يكون عندي خلاف بين العلماء، عندي المسائل وعندي موقوف، هذا يميل لي بالكفة في الترجيح. صحيح؟ ما كما بينا قبل قليل. المسألة الخامسة: المسألة الخامسة، هناك من الفقهاء من أطلق على الموقوف باسم الأثر، سمى إيش؟ الأثر. وما كان مرفوعا يسميه الخبر. إذا المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الخبر، وما كان موقوفا يسميه الأثر. وهذا اشتهر عن فقهاء خراسان، عرف عن فقهاء خراسان يطلقون الموقوف على الأثر والمرفوع على الخبر، وبعض فقهاء الشافعية كما سترون. بعض الفقهاء منهم أبو القاسم الفوراني أو الفوراني، يصح الاثنان، الضم والفتح يصح. أبو القاسم الفوراني أو الفوراني عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المروزي الشافعي قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. وهذا يفيدك لما تقرأ تفهم هذا الفقيه، يقول لك: وفي الأثر، أيوة يقصد الموقوف، وفي الخبر يقصد المرفوع، خاصة لما يكون من فقهاء بعض فقهاء الشافعي أو من علماء خراسان. طيب، لكن عامة المحدثين، أغلب المحدثين والفقهاء يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف، يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف. وهذا واضح حتى في مصنفاتهم. كتاب أبي جعفر الطحاوي وكتاب ابن جرير الطبري، كتاب ابن جرير الطبري تهذيب الآثار، تهذيب الآثار لابن جرير مرفوع، حديث مرفوعة قد يأتي بالموقوف أحيانا تبعا في موقوفات. كذلك كتاب أبي جعفر الطحاوي، كتاب المعرفة أو شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار لمن؟ لأبي جعفر الطحاوي، مطبوع الكتاب، شرح معاني الآثار، أحاديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يأتي به المرفوع تبعا، الموقوف تبعا، أحيانا يأتي بالموقوف، لكن أكثره حديث مرفوع، ومع ذلك سماه شرح معاني الآثار. وكذلك كتاب ابن جرير أبو جعفر الطبري تهذيب الآثار. إذن وإن سماه بعض الفقهاء الموقوف أطلقوا عليه الأثر، فإن عامة المحدثين والفقهاء يطلقون الأثر أيضا على الحديث المرفوع. واضح؟ قال ابن الصلاح: وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. زين، وهذا الذي أشار له العراقي، وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وبعض أهل الفقه سماه الأثر. إذن يقصد فقهاء الشافعية وفقهاء خراسان. هاي المسألة الخامسة. المسألة السادسة، يقول العراقي: وإن تقف بغيره قيدت بر، وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف بغيره قيدت بر. بيتين في الموقوف، من يحفظهم؟ أعيدهم لكم: وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته، وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. هذا شرحناه صح؟ ثم قال عراقي: وبعض أهل الفقه سماه الأثر. فهمناه؟ أكمل فقال: وإن تقف بغيره قيدت بر. أيوة، شو معنى كلامه إن تقف بغيره؟ يعني إذا كان الكلام المنسوب إلى غير الصحابي، ما دون الصحابي، التابعي، تابع التابعي، لا تسميه موقوفا. أما إذا أردت أن تسميه بالموقوف قيده باسم الموقوف عليه. مثلا نافع، تقول موقوف على نافع، سعيد بن المسيب رواه ابن سعيد، رواه سعيد موقوفا عليه، موقوف على سعيد، موقوف على مالك، أخرجه فلان موقوف على مالك، موقوف على الزهري. لكن في الصحابي تقول موقوف. إذا أطلقت فقلت الموقوف، أو جاء موقوفا، جاء الحديث مرفوعا وموقوفا، ماذا ينبادر لذهنك؟ من قول الصحابي. وإن أردت غيره من التابعين أو تابع التابعين فقيده باسمه، موقوف على سعيد، من موقوفات الزهري، موقوف على الإمام مالك. هذا معنى كلام العراقي: وإن تقف بغيره قيد تبر، أي قيده باسمه، قيده باسمه، قيده بغير الصحابي الذي وقفت عليه، قيده بقولك موقوف على فلان، قيد تبر. تبر من البر، يعني يزكو عملك، يعني يكون عملا بارا. وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته. وبعض أهل الفقه سماه الأثر، وإن تقف بغيره قيد تبر. من حفظ؟ ها؟ وين الحفظة؟ من حفظ ولا نايمين؟ نوم، بدأ النوم يداعب أجفانكم، عانكم الله. من حفظ؟ غيرك شيخ، غيرك من حفظ؟ نعطيكم شوي بعد فرصة. طيب بنذكر المسألة الأخيرة وبعدين بنشوف ما تبغون الهدية شكلكم. كتاب لمحدث اليمن وإمام المحدثين الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله. يلا من يفوز بالهدية؟ يلا زين. لذلك ابن كثير ماذا يقول في المسألة الأخيرة هاي؟ إذا يعني نسبت الموقوف إلى غير الصحابي قيده. وافق العراقي فقال: ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. كلمة جميلة. ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. إذا أطلقت قلت الموقوف أو جاء موقوفا هذا مطلق، لم تقيده بأحد، فينصرف إلى قول صحابي. هذا معنى قوله ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه، يعني من كلام التابعي أو تابع التابعي، إلا مقيدا. يقال موقوف على نافع، موقوف على الزهري، موقوف على سعيد المسيب، موقوف على مثلا الإمام مالك. طيب المسألة السادسة، السابعة. مظان الموقوف، مظان الموقوف. وين نجد الموقوفات إذا كانت الموقوفات بهذه الأهمية التي ذكرناها؟ أين نجد الموقوف إذا كانت بمثل هذه الأهمية؟ مظان الموقوفات، أذكر لكم بعض الكتب. الكتاب الأول مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق. الكتاب الثاني مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة رحم الله. هذين الاثنين جمعوا من الموقوفات والله شيء عجيب، يعني خدموا الأمة خدمة عظيمة، لأن غالب الخدمة في السنة الحديث، هاي نعمة، لكن الحمد لله لولا الله ثم ما تفضل الله بنا بهذين الاثنين ضاع الكثير من الموقوف. ففي المصنفين لعبد الرزاق وابن أبي شيبة كثير من الموقوف، عندما تحتار في الترجيح ترجع لهما ينفتح لك باب الحق والراجح. وخاصة أن الأسانيد في المصنفين عالية قصيرة يعني، وهذا يريحك في الوصول لترجمة الراوي. الكتاب الثالث سنن أبي عبد الرحمن الدارمي، سنن الدارمي، ويسمى مسند الدارمي، وهو كتاب سنن فيه آثار، أنا وقفت على كثير من الآثار فيه. الكتاب الرابع تهذيب الآثار لأبي جعفر الطبري. الخامس شرح معاني الآثار للطحاوي. السادس سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني حافظ بغداد والعراق، سنن الدارقطني. السابع سنن البيهقي الكبرى. والثامن معرفة السنن والآثار للبيهقي، معرفة السنن والآثار للبيهقي. زين، هذا مظان الموقوف. وهناك كتاب كتب مخصوصا في الموقوف واسمه الوقوف على الموقوف، الوقوف على الموقوف. هذا من النوادر، من النوادر ومؤلفه اسمه هو أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي، غير أبو يعلى الموصلي صاحب المسند، هذا آخر، هذا متأخر. إذن أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي، اسم كتابه إيش؟ الوقوف على الموقوف، مطبوع في دار العاصمة الرياض. إذا شفتوا خذوا هذا الكتاب، صغير لكنه كتاب مبارك. كيف طريقته؟ طريقته جميلة جدا، يأتي بالحديث المرفوع ثم يذكر في مقابل الموقوف بنفس اللفظ يعني أو قريب منه، ويرجح الموقوف. هذا معناه أن كتاب علل، وغالب اعتماده على كلام الدارقطني في كتبه، خاصة في العلل، وابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية. لكن جمع لك جمع عظيم. بعطيكم مثال، مثال حديث عائشة أتى به مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة التواضع، أفضل العبادة التواضع. هذا إيش؟ مرفوع. ثم قال هو ابن بدر هذا الموصلي ماذا قال؟ قال: قال الدارقطني، قال الدارقطني رواه الحفاظ عن مسعر، مسعر بن كدام، عن مسعر عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها موقوفا. شفتوا كيف؟ جميل ولا مش جميل؟ أفضل العبادة التواضع. قال: قال الدارقطني رواه الحفاظ عن مسعر، عن مسعر عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه يعني أبي بردة عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها موقوفا. زين، هذا بالنسبة للمؤلف الخاص في الموقوفة. هناك مؤلفات في الموقوف حديثة، كتبت حديثا مفيدة، تقتنونها مفيدة. سأذكر لكم ثلاثة. ذكرنا المؤلفات القديمة اللي هي مظان الموقوف، صح؟ للعلماء القدامى مثل صنف عبد الرزاق بن أبي شيبة وكتاب ابن جرير وابي جعفر والدارقطني والبيهقي وابن بدر الموصلي، صح؟ المصنفات الحديثة حاول بعض المعاصرين أن يجمع الموقوفات في كتب مستقلة، وجزاه الله خيرا على هذه المحاولة. من هذه الكتب الكتاب الأول، كتاب موسوعة آثار الصحابة، إذا وجدتوها هاي الكتب اقتنوها، موسوعة آثار الصحابة في ثلاثة أجزاء، وكتبها أبو عبد الله سيد ابن كسروي ابن حسن. سيد كسروي له اجتهادات في الحديث جيدة، جزاه الله خير. كتاب موسوعة آثار الصحابة في ثلاثة أجزاء لأبي عبد الله سيد بن كسروي بن حسن وبن حسين، عفوا بن حسين، ومطبوع في دار الكتب العلمية، جمع آثار الصحابة وجيد، اللي يعني اللي استطاع. الكتاب الثاني ما صح من آثار الصحابة في الفقه، هكذا عنوانه، ما صح من آثار الصحابة في الفقه، يعني جمع الآثار الخاصة بالفقه والصحيح منها الصحيح. هذه ميزة هذا الكتاب، ما صح من من آثار الصحابة في الفقه في كم جزء؟ 3 أجزاء. مؤلفه زكريا بن غلام قادر الباكستاني، وهو له أيضا كتابات جيدة، طالب علم في الحديث، شيخ في الحديث، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، هذا الكتاب الثاني، ما صح من آثار الصحابة في الكتاب الثالث، سلسلة الآثار الصحيحة، سلسلة الآثار الصحيحة، المؤلف أبو عبد الله الداني، ابن منير آل زهوي، كتب منا مجلدين وتوقف مع الأسف، زمان توقف من 2006، جمع حدود 700 أثر، الأولي من 1 إلى 850، ثم من 351 في الجزء الثاني إلى 700، ألفه على غرار سلسلة الأحاديث الصحيحة، الشيخ الألباني رحمة الله عليه هو ألف سلسلة الآثار الصحيحة، بدأ في الجزء الأول والجزء الثاني، لكن مع الأسف توقف، وليته لم يتوقف، لأن بحث جيد يتتبع الطرق والأسانيد ويعطيك الأثر صحيحا، وهذا يبغي له جهد جبار، الأثر الحصول عليه ليس بالأمر السهل، الأثر يجب أن تتبعه في الكتب، فليته أكمله، لكن لم يكمله، توقف في الجزء الثاني، ولا لو أكمله كان يعني بتكون موسوعة في جمع الآثار، سيريح العالم كثيرا، لكنه توقف. المسألة السابعة، 7 و8 8 8، إذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به، هو من الموقوف أم المرفوع؟ هاي مسألتنا، التابعي أو الراوي أو تابع التابعي، يقول عن التابعي يعني يذكر كلامه ثم يقول إيش؟ يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، هل هو من المرفوع أم من الموقوف؟ هو من المرفوع ولكنه مرسل، لكنه إيش؟ مرسل، لأن الآن الراوي أو تابع التابعي يقول عن التابعي قال كذا، يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، كلمة يرفع أو يبلغ يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان تابعيا فسيقول مرسلا، أليس كذلك؟ إذن هو مرفوع صح، لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مرفوع من قول صحابي أم تابعي؟ تابعي، فخرج من الوقف، خرج من أن يكون موقوفا صار مرفوعا، لكنه غير متصل، لأنه من قول تابعي عن رسول الله، دخل وين؟ في المرسل. أحسنتم، وين دخل؟ في المرسل. طيب إذا كان المسألة الأخيرة 9، إذا كان الموقوف من قول الصحابي، لماذا أدرجه العلماء في علم مصطلح الحديث؟ أدرج لأهميته، والسبب أن من المرفوع ما من الموقوف ما له حكم الرفع، أليس كذلك؟ لذلك أدخل وين؟ في علم المصطلح، وأيضا كثير من المرفوعات نفهم بها، كثير من الموقوفات نفهم بها المرفوع، بل القرآن حتى تفسير الصحابة، أليس كذلك؟ ولذلك قال الخطيب البغدادي كلمته المشهورة التي ذكرتها لكم: فقد جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أدخل المرفوع، ولأنه أيضا من الرواة كالتابعي أو تابع التابعي يروي عن التابعي ويروي عن الصحابي ويقول ينميه أو يرفعه، فيكون لحكم المرفوع وإن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله؟ زين، من يذكر البيتين في العراقي؟ قول يلا. بغيره قيد تبر، اشرح لي. طيب اشرح الكلام. سمي بالموقوف ما قصرته من قول الصحابة. نعم، للصحابي موصول أو منقطع. نعم، المهم أنه يسمى موقوف ولو كان في السند انقطاع، لكن نريد أن نعرف في انقطاع وليس فيه، هذا عند التحقيق. عند ماذا؟ عند التحقيق، لنعرف أنه صحيح عن ابن عمر وليس بصحيح، صحيح عن عمر وليس بصحيح، هذا عند التحقيق. لكن طالما أن أمامنا السند إلى الصحابي نسميه موقوفا، نبحث، قد يكون منقطعا وقد يكون متصلا، يعني ضعيف. كم من آثار ضعيفة عن السلف عن الصحابة، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، هذا موضوع ثاني، لكنه يسمى بالموقوف، خلافا بعبد الله الحاكم الذي في أحد قسمي الموقوف اشترط عدم الإرسال والإعضال، يعني الاتصال. صح، أحسنت، هذا الشق الأول من البيت. زين، شق البيت الثاني: وبعض أهل الأثر وبعض أهل الفقه سماه الأثر. نعم، من اشتهر بهذا؟ فقهاء خراسان. فقهاء خراسان. زين، تكملت البيت. وإن تقف بغيره قيد تبر، وإن تقف بغيره قيد تبر. أحسنت، عند الإطلاق صحابي موقوفا، روي موقوفا يعني من قول من؟ صحابي روي موقوفا. جاء موقوفا من قول من؟ إذا قالك البيهقي والمحفوظ هو الموقوف، إيش تفهم؟ الصحابي. وإذا قال لك الدارقطني والمرفوع شاذ والموقوف أصح، إيش تفهم؟ عن الصحابي. إذا قال لك مثلا علي بن المديني أو الدارقطني والمرفوع منكر والمحفوظ موقوف، إيش تفهم؟ أحسنت. طيب، وإن أردنا أن نقول قول الإمام مالك من قوله موقوف على مالك عند التقييد، تستاهل هدية، تعرف، بارك الله. أحسنت، كنت حافظ البيتين شيخ؟ قول يلا. قيد تبر، أحسنت، الله يفتح عليك، شكرا، أحسنت، هذه لك هدية، بارك الله فيك. نقف هنا وغدا نبدأ بالمقطوع. واضح الكلام اليوم إن شاء الله. جزاكم الله خير على صبركم واحتسابكم، إن شاء الله نستفيد جميعا. صلى الله وسلم على محمد.